أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر محمد.
كان الكلام في الملاحظة الخامسة والأخيرة وهي الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط. وقد ذكرنا أنه في هذه الحالة يفرض أن أصل الجزئية معلومة أو أن أصل الشرطية معلومة، بينما كنا نفرض في جميع الموارد السابقة في باب الأقل والأكثر كنا نفرض أنه يوجد شك في وجود جزء عاشر مثلا، في وجوب جزء عاشر أو عدم وجوب. إذن هنا أصل الجزئية وأصل الشرطية معلومة، وإنما الشك شك في إطلاقه. هل هذه الجزئية أو هذه الشرطية ثابتة مطلقا في حق جميع المكلفين، مثلا كالحاضر والمسافر، كالذاكر والناسي، كالقادر والعاجز وما شاكل ذلك، أم أنها لا تثبت إلا في حق حصة خاصة من المكلف، وهو المكلف الحاضر، المكلف الذاكر، المكلف القادر إلى آخره. طيب، هذه الحالة وهي حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشك في إطلاق الشرطية، هل يكون مرجع هذا الشك في حقيقة الأمر؟ هل يكون مرجعه أيضا إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ بحيث نطبق عليه ما كنا نطبقه في باب الأقل والأكثر من جريان البراءة عن الزائد، أم أنه لا مجال لتصوير دوران بين الأقل والأكثر؟ قبل أن نذكر حكم هذه المسألة يجيب المصنف رضوان الله تعالى عليه عن سؤال، أو لا بد من الإجابة عن سؤال، وهو أنه كيف يمكن أن نفرض وجود شك في الإطلاق؟ أنتم تقولون مفروض هذه المسألة ما إذا شك المكلف في إطلاق الجزئية أو في إطلاق الشرطية، فمتى يشك المكلف؟ متى يحصل أو كيف يتأتى الشك في الإطلاق؟ نقول يمكن أن نفرض ذلك في حالتين. الحالة الأولى حالة أن يكون الدليل دليلا لبيا، والدليل اللبي لا إطلاق له فيشك في الإطلاق معه، يعني يشك في أن الحكم بالجزئية أو الحكم بالشرطية مطلق أو ليس مطلق. الحالة الثانية أن يكون الدليل لفظيا ولكن لم تتم مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق فيه، كما لو كان المتكلم مثلا في مقام الإجمال أو كان في مقام الإهمال. في مقام الإجمال يعني ماذا؟ يعني هو يريد أن يلقي الكلام مبهما مجملا، يريد التعمية، أو كان في مقام الإهمال أي أنه في مقام البيان لكن من بعض النواحي لا من جميع النواحي. ففي هاتين الحالتين، كون الدليل لبيا وكون الدليل لفظيا، لم تتم مقدمات الحكمة فيه، قد يشك حينئذ في الإطلاق. على كل حال، إذا لو حصل لنا شك في إطلاق الجزئية أو الشرطية، ما هو الحكم؟ مبدئيا على مستوى القضية المهملة، على مستوى أصل القاعدة، يفرض أنه بالإمكان تصوير الدوران بين الأقل والأكثر. أصبر، في إطلاق في الشك في إطلاق الجزئية أو إطلاق الشرطية مطلقا، بعد ما جبنا سيرة النسيان والتعب. إذن مبدئيا وعلى مستوى قضية المهملة يمكن لنا أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر، ولكن لا الأقل والأكثر المطلقان، بل الأقل والأكثر النسبيان الإضافيان، سابقا في موارد الشك في أصل الجزئية أو أصل الشرطية، كنا نفرض أنه بالنسبة إلى طبيعي المكلف، يشك طبيعي المكلف في أن هذا جزء أو ليس بجزء، شرط أو ليس بشرط. فبالنسبة إلى طبيعي المكلف، ما هي الوظيفة المقررة من الشارع؟ هل يجب عليه الإتيان بهذا وأنه جزء واقعا، أو أنه ليس جزءا واقعا وبالتالي لا يجب عليه الإتيان به؟ وبالتالي هل هو مكلف في نفس الأمر والواقع بالتسعة أم أنه مكلف بالعشرة؟ أما هنا في هذا البحث فنفرض الدوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى مكلف، بالنسبة إلى حصة من المكلف، لا بالنسبة إلى طبيعي المكلف. بالنسبة إلى المكلف، في المورد الذي نشك في أن دليل الجزئية يثبت الجزئية بالنسبة إليه أو لا يثبت الجزئية بالنسبة إليه، مثلا إذا شككنا في أن إذا علمنا بأصل أن السورة جزء في الصلاة، ولكن شككنا في أنه هل جزئية السورة تشمل المسافر أيضا كما تشمل الحاضر أم أنها تختص بالحاضر؟ هنا لا نستطيع أن نصور الدوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى عموم المكلفين، بالنسبة إلى طبيعي المكلف الأعم من المسافر والحاضر، إنما نصور الأقل والأكثر بالنسبة إلى خصوص المسافر. نقول هذا المسافر حيث إنه يشك في إطلاق الجزئية، أو حيث إننا نشك في إطلاق الجزئية، فنحن نشك بأن وظيفته شرعا هل هي الإتيان به عشرة أجزاء أم أن وظيفته هي الإتيان به تسعة أجزاء؟ فهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن بالإضافة إلى هذا المكلف لا بالإضافة إلى عموم المكلفين. فهذا من الأقل والأكثر النسبيين وليس من الأقل والأكثر المطلقين. إذن الكلام هو الكلام، غاية ما هنالك أننا هناك كنا نفرض الدوران بين الأقل والأكثر من دون أن نحصر بمكلف خاص أو بحصة خاصة معينة من المكلفين، وإنما أما هنا فنحن نتحدث عن هذا الدوران لكن بالإضافة إلى مكلف خاص. وقد عرفت أن الدوران تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعي، يعني مرة نشك على مستوى الجعل أن الشارع ما الذي جعله في حق المسافر؟ هل جعل في حقه السورة جزءان أم لم يجعلها جزءان كما جعلها في حق الحاضر؟ هذا شك في أصل الجعل، شبهة حكمية. ومرة نشك بنحو الشبهة الموضوعية، يشك في أنه مسافر أو لا، صدق علي أنني مسافر فالسورة ليست جزءان، أو أنه لم يصدق علي أنني مسافر فالسورة جزءان. على كل حال إذن هذا ما يقال بدوان، هذا ما يقال في حكم هذه المسألة بدوان. لماذا جعلت هذه المسألة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية؟ لماذا جعلت من ملحقات بحث الأقل والأكثر؟ لأنه يدعى أنه بالإمكان تصوير دوران بين الأقل والأكثر فيها ولو بنحو الأقل والأكثر النسبيين لا المطلقين. إذن هذا بنحو القضية المهملة. ليش أقول بنحو القضية المهملة أو مبدئية؟ لأنهم وجدوا أنه هذا المبدأ الذي ذكرناه وهو إمكان تصوير الدوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى حصة من المكلف، هذا الدوران إنما يمكن تصويره أو إنما يسهل تصويره في حالات خاصة، أو بعبارة أخرى في بعض الحالات من الصعب تصوير الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان الشك شكا في إطلاق الجزئية أو الشرط. الحالتان اللتان وقعتا معركة للآراء هما حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة النسيان، وحالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة التذكر، عفوا لحالة التعذر. إذن لماذا التركيز على هاتين الحالتين؟ لأنهما وقعتا معركة للآراء. هل يمكن تصوير الدوران بين الأقل والأكثر النسبيين في هاتين الحالتين أو لا يمكن تصوير الدوران بين الأقل والأكثر؟ وإلا مثلا سائر الحالات الأخرى كحالة أنه مثلا في السفر أو في الحضر، كحالة أنه مثلا في حال الإكراه أو في حال الاختيار، كحالة أنه الحالات الأخرى التي يمكن أن تعرض للمكلف، فتلك لم يقع فيها إشكال من هذه الناحية. لذلك وجدنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لهاتين الحالتين تحديدا. نبدأ بالحالة الأولى، حالة الشك في الإطلاق لحالة النسيان. إذن لو استطعنا أن نصور الدوران بين الأقل والأكثر، فإننا نجري قواعد الأقل والأكثر المتقدمة، أي أننا نتمسك بالأصل المؤمن، نتمسك بالبراءة لنفي الوجوب الزائد. فمثلا المكلف والمسافر الذي يشك في إطلاق الجزئية بالنسبة إليه يستطيع أن يتمسك بالبراءة لنفي الجزئية عن الصورة مثلا في حال السفر. طيب، الحالة الأولى إذن الشك في الإطلاق لحالة النسيان. حصل لدينا شك في أن شيئا ما، في أن فعلا ما الذي هو جزء من الصلاة الواجبة مثلا في حالة التذكر قطعا، هل يكون جزءا أيضا في حالة النسيان وفي حق المكلف الناسي، أم أنه لا يكون جزءا في حالة المكلف الناسي؟ طبعا عندما نتحدث عن التذكر والنسيان هنا، تذكر ماذا ونسيان ماذا؟ متعلق التذكر ومتعلق النسيان ما هو؟ ليس الحق، ليس ناسيا لأنها جزء أو لا، ناس لنفس الفعل، هذا نسي أن يأتي بالصورة، هذا هو مفروض المسألة. إذا مرة يفرض نفرض أن الإنسان تذكر أن يأتي بالصورة فأتى بها، ومرة نفرض أنه نسي أن يأتي بالصورة، فمتعلق الذكر والنسيان هما الموضوع، هما نفس الفعل الخارجي، نفس الإتيان بالفعل، هذا ما تذكره أو ما نسيه. ثم حصل شك في أنه من كان ناسيا للإتيان بالصورة في صلاته، من صلى ونسي الإتيان بالصورة في صلاته، هل تكون الصورة جزءا من الصلاة الواجبة بالنسبة إليه، أم أنها لا تكون جزءا من الصلاة الواجبة؟ ومفروض المسألة أيضا أن هذا الناسي قد حصل له التذكر لاحقا في وقت لاحق، وإلا فلو فرضنا أن المكلف نسي الإتيان بالصورة ولا يزال ناسيا واستمر به النسيان إلى يوم القيامة، هذا ليس موضوع بحثنا كما هو واضح، لا على مستوى الحكم التكليفي ولا على مستوى الحكم الواضح. أما على مستوى الحكم التكليفي، حتى لو كانت الصورة جزءا من الصلاة الواجبة فإنه معذور في تركها، لأن النسيان عذرا، لأن النسيان مسقط للتكليف، حد للتكليف، رفع عن أمتي حديث الرفع ومشاكله ينفي أو يرفع التكليف في صورة النسيان. على مستوى الحكم الوضعي، هذا المكلف حتى لو كانت صلاته باطلة في الواقع، لكن المفروض أنه إذا لم يحصل لديه تذكران في أي وقت من الأوقات، فعدم الصحة هذا، عدم الصحة الواقعي هذا لا يرتب عليه شيئا، لا وجوب الإعادة ولا وجوب القضاء. إذن مفروض المسألة تعلق الذكر أو النسيان بفعل الصورة مثلا أو عدم فعلها، و ما لو حصل له التذكر بعد النسيان في وقت لاحق على النسيان. إذا اتضح ذلك فيقول المصنف رضوان الله تعالى عليه لابد هنا في هذه الصورة من التفصيل بين حالتين. الحالة الأولى أن نتمكن من الأصل اللفظي، والحالة الثانية أن لا نتمكن من الأصل اللفظي. إذن الفقيه في مواجهة هذه الحالة الشك في إطلاق الجزئية لحالة النسيان أمام صورتين، إما أن يتمكن من الأصل اللفظي وإما أن لا يتمكن من الأصل. مراد من الأصل اللفظي في المقام ما هو؟ أصالة الإطلاق، كأن يتمكن الفقيه من دليل لفظي يثبت بإطلاقه الجزئية حتى في حال النسيان. إذا تمكن من الأصل اللفظي فلا كلام، نكون قد توصلنا إلى حل لهذه الشبهة الحكمية وعرفنا ثبوت الجزئية في حق الناس كما في حق الذاكر. ولكن يترتب حينئذ على الإطلاق في الدليل اللفظي للجزئية، يترتب على ذلك أن يكون هذا الجزء الذي شككنا في إطلاق جزئيته، أن يكون هذا الجزء من الأجزاء الركنية في الصلاة. لأنه ما هو معنى كون الدليل مطلقا بحيث يشمل الذاكرة والناسي؟ معنى إطلاق دليل الجزئية أن الصورة كما هي جزء في حق الذاكر كذلك هي جزء في حق الناسي، أي أن الصلاة كما تبطل بترك الذاكر للصورة كذلك تبطل بترك الناس للصورة. فهذا الجزء حينئذ مما تبطل الصلاة بتركه ذكرا ونسيانا، وكل ما تبطل الصلاة بتركه ذكرا أو نسيانا فإنه يعد ماذا؟ يعد ركنا من أركان الصلاة الواجبة. إذن لو قام دليل لفظي مطلق يثبت الجزئية في حالة النسيان كما في حالة الذكر لكان هذا الجزء حينئذ من مصادق الأجزاء الركنية، إذ في الفاقة في أفعال الصلاة ما ثبت ركنيته للصلاة لم تثبت ركنيته للصلاة بعنوان أنه ركن. في أدلة الأجزاء الواجبة للصلاة لم يرد عنوان الركن ولم تثبت الركنية بعنوان الركنية، وإنما قسم الفقهاء الأجزاء الواجبة إلى أجزاء ركنية وأجزاء غير ركنية على أساس حكم هذا الجزء إن كان مما تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا ذكرا ونسيانا وما شاكل ذلك علم كونه ركنا وإلا علم كونه غير ركن. فإذن إذا تمكن الفقيه من الدليل اللفظي المطلق فالدليل اللفظي المطلق ماذا يثبت؟ يثبت أن هذه الصورة جزءا، بل يثبت أن هذه الصورة ركن. وبالتالي كما أن الذاكرة تبطل صلاته بترك الصورة كذلك الناس. إذن هذا بالنسبة للدليل اللفظي إذا تمكن من الأصل اللفظي. ونلاحظ أنه عندما نفرض التمكن من الأصل اللفظي من أصالة الإطلاق أو من الدليل المطلق، نلاحظ أن المصنف لم يفصل، سوف يأتي الآن في الصورة الثانية، إذا لم نتمكن من الأصل اللفظي لابد من التفصيل بين صورتين. المصنف هنا في عند التمكن من الدليل المطلق لم يفصل بين صورتين، صورتان ما هما الآن سوف تأتيان بعد قليل، أن يحصل له التذكر قبل انقضاء الوقت وأن يحصل لهم التذكر بعد انقضاء الوقت. هنا ما دمت تتمكن من الإطلاق فثبتت ركنية هذه السورة، فسواء حصل لك التذكر قبل انقضاء الوقت أم بعد انقضاء الوقت الصلاة التي أتيت بها صلاة فاقدة للركن فتكون باطلة. فلا موجب هنا ولا مقتضية ولا وجه هنا للتفصيل بين حالة حصول التذكر قبل انقضاء الوقت وبين حالة حصول التذكر بعد انقضاء الوقت. هذا إذن بالنسبة للصورة الأولى. دعنا الآن نقرأ قبل أن ننتقل إلى. قال رحمه الله: الشك في الإطلاق لحالة النسيان، إذا نسي المكلف جزءا من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به. إذا مفروض المسألة حصول الالتفات لاحقا، فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان، إذن هذه الحالة الأولى، اقتضى ذلك بطلان ما أتى به، لأنه فاقد للجزء من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت. وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي في كل جزءان. يقول يمكن أن نقتنص من هنا قاعدة عامة، وهي أن الأصل اللفظي في كل جزءين يقتضي ركنيته. يعني لو كنا نحن والإطلاق، الإطلاق يثبت ركنية كل ما علمت جزئيته في الصرف. وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي في كل جزئين يقتضي ركنيته، أي بطلان المركب بالإخلال به نسيانا. طيب إذن هذا
صار يعتبر انه الشمول لحاله النسيان بالاطلاق، صار يعتبر انه نفس الفرض الجزئيه بالقول المطلق يعني الركنيه، اذا فرض الجزئيه
بقول انه كلما تمكنا من الاطلاق في دليل الجزئيه ثبتت ركنيه هذا الجزء.
بس هيدي مع واقع الفقه هيك بيشتغلوا.
ما هو قلت الان تصيد ان هذا جزء ركني او لا ليس بعنوان، لم يرد في الادله ان هذا ركن، وإنما ورد هكذا، ورد أنه جزءان وأنه يجب على الذاكر كالناسي، أو على الناسي كالذاكر، على الساهي كالعامل. فلذلك فصلوا وقسموا فقالوا من الأجزاء ما تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته، يعني سهوا أو عمدا، ذكرا أو نسيانا، ومنها ما ليس كذلك.
بالأدلة الأخرى عرفنا أنه هم مش ركن، ما قلنا الأصل أنه ركن مثل ذلك عاد الصلاة
وغيره. المخصص المقيدات والمخصصات.
هل تستفاد هذه الركنية من الإطلاق أم من الشمول؟ قد يدعى أنه لا يمكن استفادة الإطلاق لشمول الناس.
شو من الإطلاق أو الشمول
يعني؟ قد إذا قلت إلى الإمام مثلا، هل يجب الإعادة على الناس أو الجاهل؟ يقول مثلا على الناس لا يجب الإعادة، أما الجاهل فلا يجب.
وجوب الإعادة بحث آخر، على كل حال وجوب جديد.
أو مثلا أن تبطل صلاة وأن تبطل فعله لكونه ناسيا. أما إذا قيل الإطلاق نفس الإطلاق،
ليش لا يكفي الإطلاق
الصلاة عن الناس؟
ليش نحن الآن بحثنا بحث أصولي في المسألة. لو فرضنا أنه تم الإطلاق، ولا الآن لو كان هناك شيء من المقيدات، ولو كان هو المقيد اللبي كالانصراف مثلا، بحث آخر. لا لا، الإطلاق الإثباتي بس بحث فرضي. نعم، الآن نحن في الأصول نفرض أن الفقيه إن تم لديه الإطلاق، إن تم لديه الإطلاق ثبتت الركنية. إن لم يتم لديه الإطلاق، لماذا لم يتم الإطلاق؟ لعدم تمامية مقدمات الحكمة، لوجود انصراف، ذاك بحث آخر. نعم شيخ.
بس على فكرة تحكي أن وجوب الإعادة أو وجوب القضاء بده.
هلا حنحكي فيها بعد شوي. هذا حنحكي فيها بالمقام الثاني.
كمان.
بالنتيجة إذا بطلت فوجوب الإعادة في الوقت ليس بحاجة إلى أمر جديد.
وجوب القضاء.
وجوب القضاء نعم بحاجة إلى أمر جديد. ممكن ممكن، إلا أن يقال هيك إنه
بعض الحيثية
بس عفوا ما هيدي ذكرها بالإطلاق الأمر.
لا لا، بحالة الإطلاق
ما هو بحث بالإطلاق الأمر، إنه هل الأمر يوجب يدل على وجوب القضاء عند قضاء الوقت أم لا؟ ما عادش بحاجة للبحث، فبقول إيه بلا يوجب القضاء ولا أمر ثاني.
هلا على كل حال بصرف النظر، ممكن يعني أن نتمم كلام المصنف بالنظر إلى الحكم الوضعي فقط، أن ما أتى به هل هو صحيح أو باطل. أما الآن ما هو حكمه بعد الحكم ببطلان صلاته؟ ممكن نعم حينئذ يفصل. على كل حال إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي أن يتمكن الفقيه من الأصل اللفظ. أما الحالة الثانية وهي أن لا يتمكن الفقيه من الأصل اللفظ، وينتهي به الأمر للأسف الشديد إلى الأصول العملية. فما هو الأصل الذي نحتكم إليه؟ هل نطبق حينئذ أصالة البراءة أم لا؟ هل يمكن تصوير دوران بين الأقل والأكثر أم لا يمكن تصوير الدوران بين الأقل والأكثر؟ في الحقيقة نحن في الحالة الأولى لم نفرض أنه يوجد دوران بين الأقل والأكثر أو لا يوجد، لأن الحالة الأولى هي حالة التمكن من الدليل المحرز، لأن الإطلاق ظهورا والظهور أمارة، فلا كلام في حال التمكن من الدليل المحرز من الأمارة المعتبرة. هناك أصلا لم يعد عندنا دوران، لماذا؟ لتمكننا من دليل الكاشف عن الحكم الواقعي. متى نفرض أنه استقر الشك وكان من الدوران بين الأقل والأكثر أم لم يكن؟ عندما نفرض عدم التمكن من الأصل اللفظي، من الظهورات اللفظية، تصل النوبة حينئذ إلى الأصول العمل. طيب، في هذه الحالة رأى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد من الكلام في صورتين. الصورة الأولى أن يفرض، بدأ أبواب الاستمرار، نعم، أن يفرض أن النسيان كان مستوعبا لتمام الوقت. هل هذه استيعاب النسيان لتمام الوقت لها فردان ومصداقان؟ المصداق لا، لتمام الوقت، والمفروض أنه حصل له التذكر لاحق لتمام وقت العبادة، لها فردان ومصداقان. المصداق الأول أن ينقضي الوقت بتمامه ثم بعد انقضائه حصل له التذكر، فهذا لم يحصل له التذكر إلا بعد الانقضاء الفعلي. المصداق الثاني أنه حصل له التذكر في الوقت، ولكن كان المقدار المتبقي من الوقت مقدارا لا يسع للإعادة ولو لركعة. هذا أيضا داخل في حكم هذه الصورة، لأنه موضوعان، وإن كان تذكرا في داخل الوقت لكنه من ناحية الحكم حكمه حكم ما لو حصل التذكر خارج الوقت وبعد انقضائه. إذن عندنا مصداقان لهذه الصورة. إذن هذا بالنسبة، إذن عندنا الصورة الأولى أن يفرض استيعاب النسيان لتمام وقت العبادة بحيث لا يفرض التذكر إلا بعد الانقضاء أو إلا بعد مضي الوقت بحيث لا يسع المتبقي للإعادة ولو بمقدار ركعته. الحالة الثانية أن يفرض أنه حصل له التذكر قبل انقضاء الوقت بمقدار يسع الإعادة ولو بمقدار ركعته. فإذا هذا بالنسبة للصورتين اللتين لابد من التفصيل بينهم. المصنف رحمة الله تعالى عليه رتب البحث بطريقة قد تستبطن شيئا من التكرار.
شيئا من شو؟
من التكرار.
التكرار. ما سمعت شو قال.
طيب.
سمعت شيئا من.
طيب. نحن نرتب البحث بطريقة أخرى. في هذه الصورة الأولى وهي استيعاب العذر لتمام الوقت، أفاد الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه أنه لا يكون الأمر من الدوران بين الأقل والأكثر، ولكن مع ذلك تجري البراءة عن الزائد. توضيح ذلك أن هذا المكلف حيث إنه حصل له التذكر بعد الوقت، فبعد حصول التذكر بالنسبة إليه يحصل له الشك في صحة ما أتى به أو عدم صحة ما أتى به. يترتب على احتمال الصحة حصول الإجزاء وحصول الامتثال وعدم الحاجة إلى وجوب القضاء، عدم كونه مشمولا لوجوب القضاء لو كان، ويترتب على احتمال البطلان أن يكون هذا المكلف مكلفا بوظيفة جديدة وهي القضاء. إذن شوف، المفروض هنا أن التذكر متى حصل؟ لم يحصل إلا بعد انقضاء الوقت، المكلف بعد انقضاء الوقت لا يبقى نفس الأمر المتعلق بالعبادة ساريا بالنسبة إليه. الأمر بالعبادة المؤقتة إنما يفعل فعله ما دام الوقت موجودا، أما وقد انقضى الوقت فلم يعد لهذا الأمر صلاحية في حد نفسه للتحريك نحو شيئا. وأنا مكلف حصل لي التذكر بعد انقضاء الوقت، فهذا الأمر بالعبادة المؤقتة لم يعد شاملا لي، فشكي في الصحة أو البطلان بعد انقضاء الوقت شك في حقيقة الأمر، في أنني هل أكون مكلفا بوجوب زائدا وهو وجوب القضاء، أم لا أكون مكلفا بوجوب زائدا. إذن عندنا بحسب الفرض وظيفتان لا وظيفة واحدة. الوظيفة الأولى الإتيان بالصلاة في داخل وقتها، والوظيفة الثانية القضاء خارج الوقت. هذا وجوبا وذاك وجوب آخر، هذه وظيفة بحاجة إلى جعل وتلك وظيفة وبحاجة إلى جعل آخر. المفروض أن وجوب القضاء لا يترتب على نفس الأمر بالمؤقت، وإنما يحتاج إلى إيجاب جديد وإلى جعل جديد. فمن شك بعد الفراغ من الوقت بعد انقضاء الوقت في أنه هل صلاته التي أتى بها في الوقت صحيحة أو لا، هو يشك في حقيقة الأمر في أنني الآن خارج الوقت، هل أكلف بوظيفتي الصلاة الناقصة أو من صلاته ناقصة ثم خرج وقتها، أو لا أكلف بهذه الوظيفة الجديدة، هل أكلف بوجوب زائدا وهو وجوب القضاء، أم أنني لا أكلف بوجوبا زائدا. فنحن وإن صورنا، خليني أبين المسألة بالأول، نحن وإن صورنا أقل وأكثر في هذه الحالة، أو دورانا بين الأقل والأكثر في هذه الحالة، لكنه دوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، لا الأقل والأكثر في باب الأجزاء، لا الأقل والأكثر الارتباطيين. هنا أنا إضافة إلى الصلاة التي أتيت بها في داخل الوقت، هل يجب علي الآن خارج الوقت صلاة أخرى قضائية، أو لا تجب علي صلاة أخرى قضائية؟ الصلاة القضائية والصلاة الأدائية ليستا فعلا واحدا، لا يعد امتثالهما امتثالا واحدا، بل ثمة أمران، أمر بالعبادة المؤقتة في داخل الوقت، وأمر بالقضاء التدارك خارج الوقت لمن لم تكن صلاته صحيحة، أو لمن لم يأتي بالصلاة الصحيحة في داخل الوقت. فمن شك إذن بعد الانقضاء في أن صلاته التي أتى بها في الوقت صحيحة أو لا، هو يشك في أنه هل يجب علي أن أضيف زائدا على ما أتيت به في الوقت، هل يجب علي أن أضيف صلاة أخرى تداركية قضائية، أو لا يجب علي أن أضيف صلاة أخرى. فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر، لكن الاستقلاليين لا الارتباطيين، كما صورنا ذلك في سائر الحالات، يعني غير النسيان، كحالة السفر والحضر مثلا، أو الاختيار والإكراه وما شاكل ذلك. طيب، وعلى هذا الأساس فتجري البراءة عن الوجوب الزائد حينئذ، لا تطبيقا لما قدمناه في بحث الأقل والأكثر يعني الارتباطيين، بل تطبيقا لما قدمناه في بحث الأقل والأكثر الاستقلاليين، أنه يوجد عندنا علم تفصيلي ب وجوبا شك بدوي في وجوبا آخر، فيكون مجرى لأصالة البراءة بلا إشكال. إذن هذا ما يمكن أن يقال بدلا. نعم شيخ.
مولانا بس الكلام كأنه ممتنع عن المقدم لا يخلو أن المكلف بحكم بحالة يكون مكلف، يعني أن يكون يجب عليه القضاء عند بطلان الفعل في وقته، أو أنه صحيح في وقته، فإذا كان باطل فأكيد بده يجب عليه القضاء، إذا كان صحيح فلا يجب عليه القضاء. هيدي هيدا الملازمة هالمقدمة فرضنا قبل شوي وحكينا إنه ما عليهاش دليل، إنه
القضاء يحتاج إلى وجوب زائد، إلى دليل زائد.
نحن علمنا من خارج أنه في العبادات المؤقتة الشارع المقدس كلف المكلف، يعني أمر المكلف الذي صلاته لم تصح منه في الوقت، لم يأتي بها صحيحة في الوقت، كلفه بالتدارك. يعني الآن كما في مثل الصلاة، نحن نعلم بأن من لم يصلي في الوقت أو من لم تكن صلاته صحيحة في الوقت يجب عليه القضاء. المقصود أن وجوب القضاء ليس من شؤون وجوب الأداء، وإنما هو ثابت بجعل جديد، هذا هو مفروض الكلام. لكن نحن عندنا علم من خارج بأن الصلاة فيها تدارك، فيها قضاء، هذا المقدار كافي.
كمان نعلم أحيانا أنه يكون في خلل بالصلاة ولكن لا يجب المولى تدارك على العمل، لم يجب على القضاء أحيانا.
إذا وقعت الصلاة خلل مبطل، إذا وقعت الصلاة منه باطلة فيجب عليه تداركها. طيب، إذا مبدئيا يقول المصنف إن هذا من الدوران بين الأقل والأكثر، لكنه من الدوران بين الأقل والأكثر في الاستقلاليين، لا من الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. واستدل الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه لذلك بأن أنا اشتبهت لعله الشيخ الأنصاري بالحالة الثانية مش بهذا الحال. نعم، على كل حال نحن كيف بلشت أنا أنه المصنف رتب البحث بطريقة ونحن نرتبه بطريقة أخرى؟ لا، هذا في الحالة الثانية الآتية. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون النسيان مستوعبا لتمام الوقت، والحالة الثانية أن يكون أن يحصل التذكر قبل انقضاء الوقت. فإذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت فحينئذ تذكره حصل له بعد انقضاء الوقت، فهو يشك في هذه الحالة في صحة ما أتى به في الوقت أو عدم صحته، ونتيجة لشكه هذا يشك في أنه هل يكون مكلفا بأمر جديد وهو وجوب القضاء، أو لا يكون مكلفا بأمر جديد، فيجري البراءة حينئذ عن الزائد، لأن البراءة هي التي تجري في حالات الأقل أو الدوران بين الأقل والأكثر استقلاليا. قال رحمه الله: وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاقا وانتهى الموقف إلى الأصل العملي فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتى به، لأن الموردة من موارد الدوران بين الأقل والأكثر في حالة النسيان، والأقل واقعا والزائد منفيا بالأصل. وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان تارة يستوعب الوقت كله وأخرى يرتفع في أثنائه، ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر أو لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، لأن الناس لا يكلف بما نسيه على أي حال، بل هو إما يعلم. يعني الآن بعد انقضاء الوقت هل يجب عليك الإتيان بالصورة؟ نفترض هكذا، أنا شككت في أنه يجب علي الإتيان بالصورة أو لا. يقول: ما دام تذكرك حصل بعد انقضاء الوقت، فبعد انقضاء الوقت أنت لم تعد الآن مكلفا بالإتيان بالصورة، فشكك في الصحة في حقيقة الأمر شك في أنه هل أكتفي بما أتيت به أم أنني مكلف بصلاة جديدة، مكلف بوظيفة جديدة. بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه. ومرجع هذا
ايش ما اجرينا اصلا الاشتغال اذا نظرنا الى الملف، وانا اشك انه استوفيت الملف او لا. يعني انا علمت يقينا انه لما اشتغلت بملاك خلف الصلاه، وهلا انا اشك انه هل الصلاه التي اديتها استوفت الملاك؟
بالنتيجه هو اتى بصلاته ويعلم أنها ناقصة، ألم بعد تذكره يعلم أن صلاته ناقصة، لكنه لما شك في الجزئية بالنسبة للناس، والمفروض هيك أن الشك شك في إطلاق الجزئية للناس أو لا. الآن أنا بعد التذكر أقول: هل الصورة جزء حتى في حال الناس؟ إن كانت جزءا في حال الناس فصلاتي باطلة. أما إن لم تكن جزءا في حال الناس هي جزء في حق الذاكر فقط وليست جزءا في حق الناس فصلاتي إذن صحيحة. فالشك ليس شكا في المحصل، الشك شك في أصل الجزئية لكن بالإضافة إلى الناس. يعني أنا أصل وجوب السورة على الناس لا أعلمه، لا أنني أعلمه، غاية الأمر أشك في أنني أتيت ب مثلا أتيت بما يسقط أو بما يحصل الفراغ أو لا يحصل الفراغ. شك في أصل الجزئية بالنسبة للناس شك في أصل الوجوب بالنسبة إلى الناس، فيكون شكا في التكليف لا في المكلف به. إذن بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء. وجوب القضاء على تقديره وجوب مستقل عن وجوب الأداء، فعندنا وظيفتان، عندنا أمران وجعلان، ولهذين الأمرين والجعلين امتثالان. فما دام يوجد لدينا امتثالان إذن يوجد لدينا غرضان وملاكان أيضا. والمدار في الاستقلالية في باب الأقل والأكثر كما تقدم سابقا إما على تعدد الامتثال أو على تعدد الغرض أو على تعدد الجعل. على كل حال، إذن في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء فتجري البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين. إذن حتى لو انتهينا هناك إلى تتميم شيء من البراهين المتقدمة لمنع جريان البراءة عن الزائد، مع ذلك فإننا هنا في المقام نجري البراءة بسبب أنه أصلا لا يوجد علم إجمالي ولا يوجد شك في المكلف به ولا يوجد ما يقتضي التنجيز أصلا. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية يفرض فيها أن التذكر وأن ارتفاع العذر قد حصل في أثناء الوقت لا بعد انقضائه. هنا نقول نغير الترتيب، نرتب المسألة على حسب الترتيب التاريخي لها. في هذه الصورة أثار الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه إشكالا، حيث ذهب إلى عدم إمكان التمسك بالبراءة لنفي الشك في الجزئية. وحاصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه أن المكلف الناسي لا يمكن أن يكون مكلفا بالأقل. يحصل عندنا علما ويقينا وقطعا بأن المكلف الناسي لا يمكن أن يكون مكلفا بالأقل. والوجه في ذلك أننا نسأل أن تكليف الناس بالأقل، إذا أراد الشارع أن يكلف الناس بالأقل فكيف يتم تكليفه بالأقل؟ إذا أراد الشارع أن يخاطب الناس ويقول له أنا ألزمك بالأقل ولا ألزمك بالأكثر، كيف يمكن له أن يكلفه بالأقل؟ طريقة التكليف بالأقل واحدة من اثنتين، إما أن يوجه إلى الناس خاصة الخطاب ويقول له أنت أيها الناس مخاطب بالأقل، وإما أن يوجه الخطاب إلى الناس في ضمن توجيهه إلى عموم المكلفين. فلا يوجه خطابه إلى الناس، يعني لا يصدر الخطاب منه خاصا بالناس، وإنما يصدر خطابا، هذا الخطاب شامل بإطلاقه لعموم المكلفين، وهو يكلف بالأقل ويكلف الناس في ضمن عموم المكلفين بالأقل. إذن عندنا طريقتان، الطريقة الأولى هكذا أن يقول أيها الناس أنت مكلف بالأقل، والطريقة الثانية أن يقول يا عموم المكلفين ذاكرين كنتم أم ناسين أنتم مكلفون بالأقل.
أنا مش عارف في خطاب هو
فتفهم الأصول.
الشيخ ماذا يقول؟ يقول نحن نقطع أنه ثبوتان لم يجعل الشارع تكليفا بالأقل، لأنه لو جعل تكليفا بالأقل كيف سيوجهه إلى الناس؟ عندنا طريقتان، إما أن يوجهه إلى الناس لوحده أن يخصصه بالخطاب، وإما أن يوجه الخطاب إلى عموم المكلفين فيشمل هذا الخطاب بإطلاقه الناس. ولا سبيل إلى شيء من هاتين الطريقتين. أما الطريقة الأولى وهي أن يوجه خطابه إلى الناس خاصة، فإن مثل هذا الخطاب صدوره من المولى لغوا، لأن الناس ما دام ناسيان فهو لا يلتفت إلى كونه ناسيا. نظير القاطع، ما دام قاطعا لا يلتفت إلى أن قطعه غير مصيب للواقع. بمجرد أن تلفت القاطع إلى أن قطعك غير مصيب للواقع زال القاطع. كذلك الناسي، بمجرد أن تلفته إلى أنك نسيت الإتيان بالصورة صار ذاكرا ولم يعد ناسيا. إذن هذا المكلف ما دام ناسيا لا يمكن توجيه الخطاب إليه، لأنه ما دام ناسيا لا يرى نفسه ناسيا، فلا يرى أنه مشمول لهذا الخطاب وأنه معني بهذا الخطاب. فهذا الخطاب حتى لو لم يكن هناك محذور بدوا في صدوره من المولى، في صدور جعله من المولى، ولكن لا يمكن له أن ينتهي إلى مرحلة الامتثال، لا يمكن له أن يصل إلى المكلف، إذ حتى يصل إلى المكلف لابد من التفاته إلى كونه ناسيا، لكنه بالتفاته إلى كونه ناسيا خرج عن كونه ناسيا وصار ذاكرا. فإذا هذه الطريقة الأولى لا سبيل إليها. طريقة الثانية ماذا كانت؟ أن يوجه الخطاب إلى عموم المكلفين ويقول يا عموم المكلفين، الذاكر منكم والناسي يجب عليكم الإتيان بالأقل ولا يجب عليكم الإتيان بالأكثر. هذه الطريقة الثانية وإن كانت ممكنة في نفسها لكنها خلف مفروض البحث. ما الذي فرضناه في البحث؟ أننا علمنا بأصل الجزئية، أن السورة جزء من الصلاة، الشك في أنها بالنسبة إلى الناس جزءان أو ليست بجزئين. دعوى أن الشارع وجه الخطاب إلى عموم المكلفين بالأقل، دعوى أن هذا ليس جزءان، وهذا خلف الفرض. المفروض أننا علمنا بأصل الجزئية، شككنا فقط في إطلاق الجزئية، في شمول الجزئية للناس. على هذه الطريقة لا تكون السورة جزءا لا عند الذاكر ولا عند الناس، إذن فلا مجال لتوجيه تكليف بالأقل أصلا إلى الناس. وإذا امتنع تكليفه بالأقل فعلمنا أنه مكلف بالأكثر، فنحن أصلا لا نشك ببركة هذه الملازمة، لا يحصل عندنا شك فيه، يعني ينتفي شكنا في الجزئية بالنسبة إليه والحال هذه. وعلى هذا الأساس لا مجال لجريان البراءة عن الزائد لعلمنا بأن الناس لا يمكن أن يكون مخاطبا بالأقل. إذن قد تكون الصورة، قد يكون المراد واقعا للمولى عز وجل أن الصورة ليست جزءا في حق الناس، ولكنه لا يستطيع أن يكلفه بالأقل لأن توجيه خطاب إليه بالأقل غير ممكن. مصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي إشكالا، الشيخ يقول يمكن لنا أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر من دون أن يرد شيء من إشكالي الشيخ. يأتي ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. هو الترتيب اللي أنا غيرته بس أنه المصنف ذكر أولا كلاما ثم يعني ذكر الحل أولا ثم بعد ذلك ذكر أن الشيخ استشكل ثم بعد ذلك قال وقد اندفع بما ذكرنا. نحن بينا كلام الشيخ الأنصاري لأنه هو الأصل في المسألة، وبعد ذلك ننتقل إلى حل المصنف.